أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثاني: الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد. كان الكلام في الأقوال في جواز بيع الوقف وعدم جوازه. قلنا بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيبين بأن الوقف على قسمين: وقف تمليكي ووقف تحريري، ومحل النزاع في الجواز وعدم الجواز فيما يرتبط بالوقف التمليكي، يعني ما هو ملك، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. أما ما حرر عن الملكية كالمساجد فإنه لا معنى لأن يسأل أنه يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، لأن المسجد ليس ملكا حتى نقول أنه يجوز لهذا البطن أن يبيع أو لا يجوز أن يبيع. إذن هذه الأقوال وهذا النزاع القائم بين فقهائنا في الجواز وعدم الجواز إنما هو في الوقف التمليكي، يعني الوقف الذي يوقف فيه الواقف، يملك فيه الواقف الموقوف للموقوف عليهم. قال الشيخ: توجد أقوال في المسألة. القول الأول تقدم بالأمس. القول الثاني: الخروج عن عموم المنع في المنقطع، وذلك أيضا بنحو القضية المهملة، يعني ضمن الشرائط الخاصة وإلا مو مطلقا. ليس المنقطع يجوز بيعه مطلقا، وجدت الشرائط أم لم توجد، خاصة دون المؤبد. بالأمس بينا الفرق بين المنقطع وبين المؤبد. قلنا بأن المنقطع هو الذي يقول هذه الذرية وأصلابهم مثلا ويعدد 3-4، وبعد ذلك لا يبين أنه بعد ذلك ماذا يفعل بهذا الوقف. أما إذا قال هو للمسلمين وبعدها لله لأنه يرث الأرض وما عليها، فيكون وقفا مؤبدا. ثم ينقل بعض الكلمات الموجودة في المقام. مطلب يظهرها اليوم هو ما عدنا فقط لنقرأ عبارة، بل كان نقرأ الدرس 3 عبارة اليوم. الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة، يعني ضمن الشرائط خاصة دون المؤبد، وهو المحكي عن القاضي ابن فهد الحلي صاحب الكرامات رحمة الله تعالى عليه، وهو المحكي عن القاضي حيث قال في المحكي المهذب، في محكي المهذب: إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم إلى غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوع الواقف إلى غير ذلك، يعني بعد هؤلاء الموقوف عليهم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هذا لم يجز بيعه على وجه من الوجوه وهو الوقف المؤبد. نعم، فإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط في هذا الوقف، وليس فيه شرط يقتضي رجوع الوقف إلى غيرهم بعد انقراض هؤلاء حسب ما قدمناه، يعني بالنحو الذي تقدم في المؤبد، فقط على قوم مخصوصين، علماء إما خاص وإما عام، إما جهة خاصة وإما جهة عامة، وبعد ذلك لم يعين أنه إذا انقرضوا ماذا نفعل بهذا الوقف، هذا يكون الوقف المنقطع، وهو على قسمين كما أشرنا بالأمس: خاص وهو الذري، وعام وهو على جهة كالعلماء كالهاشميين ونحو ذلك. قال: وليس في الوقف شرط يقتضي رجوع الوقف إلى غيرهم بعد انقراضهم، طبعا حسب ما قدمناه، وحصل الخوف، هذا الذي قال في الجملة، هذه هي في الجملة، هذه الشرائط، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية، يكون بيع الوقف أصلح لهم من بقائه عليهم، أو أنه يخاف من وقوع خلف بينهم، يقع خلاف بينهم بسبب منافع هذا الوقف، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدي إلى فساد الوقف، عند ذلك فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم المذكور في الوقف، على حسب استحقاقهم فإن لم يحصل شيء من ذلك يعني في المنقطع لم يجوز بيعه أيضا على وجه من الوجوه، لا فرق في هذه الجهة بين المنقطع وبين المؤباد، ولا يجوز هبة الوقف، ولا يجوز الصدقة بالوقف أيضا. وحكي هذا القول أيضا عن المختلف وجماعة نثنث وجماعة شنو عندكم ملي عن المختلف وجماعة لا أكوه النسخة اللي موجودة عندكم سيدنا شنو هي أبو محمد وعن جماعة وجماعة وجماعة شنو على الأحوال العبارة. وحكي عن المختلف وحكي عن الجماعة نسبة التفصيل إذن هالشكل، وحكيت عن المختلف وحكي عن جماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي، لكن الشيخ يقول لكن العبارة المحكية عن كاف الحلبي كافيه لا تساعده، أي لا تساعد هذا التفصيل هذه النسبة، بل ربما استظهر من عبارة الحلبي استظهر المنع على الإطلاق، يعني يكون داخلا في القول الأول، لأنه في القول الأول كان يقول المنع مطلقا أعم من أن يكون مؤبدا أو منقطعا فراجع. وحكي التفصيل أيضا وحكي التفصيل المذكور بين المنقطع فيجوز والمؤبد فلا يجوز عن الصدوق، والمحكي عن كتاب الفقيه أنه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية إن هذا وقف، يعني هذا الوقف الذي يجوز بيعه، إن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، فيكون وقفا منقطعا، فإذا كان وقفا منقطعا إذن يكون من ذاك الوقف الذي يجوز بيعه، أما إذا كان الوقف مؤبدا فإنه يكون من النوع الذي لا يجوز بيعه. إن هذا يعني هذا من الوقف الذي يجوز بيعه، من أي نوع من أنواع الوقف؟ قال وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين فهذا لا يجوز بيعه بأي نحو من الأنحاء الذي هو الوقف المؤبد. قال إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لم يجوز بيعه أبدا. هذه الآيات هو آيات لطيفها، إنسان إذا يروح يشتغل عليها بأنه خب شنو الله سبحانه وتعالى الآن لا يرث الأرض، الآن موارث للأرض، شنو المقصود بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ينقرض كل شيء الله هو الوارث للأرض ومن عليها؟ هاي الوارثية بأي معنى؟ يعني شنو آخر المراد من الوارثية؟ قل وارثية تكوينية، قل وارثية تكوينية الآن موجودة، يعني الوارثية التكوينية الآن مو موجودة، الله سبحانه وتعالى لا يرث الأرض ومن عليها ليس مالكا، مراد من الإرث شنو هنا؟ الإخوة يشوفون بالتفاسير يطلعون طلعون مطلب من هذه أنه إرث الأرض ومن عليها شنو يعني؟ بله يجي بذهن الإخوة فرشي بلي الآن ما كنت مالك غيرهم، ولو الآن كما كان مولانا بلي ما إله في هذا النمو بلي هذا فد معنى صحيح، ولكن شنو معنى يرجع إليه؟ جيد، هذا الآيات المباركة تثبت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا الإرث هو معنى الرجوع، ولكن معنى الرجوع شنو؟ بلي ما أسمع شو صوت بلي وهذه أغايون ما يقبلون يقولون باعتبار أنه هذه خب شون يصير آخر اندكاك يعني هذول هذا العالم هذا العالم مثل الله اي جيد جدا. سؤال شنو الان مو لمن الملك اليوم شنو ناكم اكو ناكي في هذا اللي في هذا اللي تتفضلون موجوده هذا مو موجود المهم جيد انا في نظري ترى تشتغلون على الآية وبها مطلب هي الآية جيد بلي هما انا قطعا ذاك ولكنه شوفوا بعض الاحيان الرواية موجودة بس احنا ما نطلع منها مطلب ولكن يجي فد عارف مكاشف شايف واقع الامر بالحضور، يقول بابا هذا اللي موجود في الرواية هذا المراد منه، وإلا هذين الروايات اللي صدر المتألقين رحمة الله تعالى عليه او عرفاء اخرين مطلعين المطلب من الرواية، شنو هاي المطالب؟ ما كانت بيد هاي الروايات، ما كانت بأيدي السابقين على صدر المتألقين، مو كانت موجودة، ليش ما طلع منها مطلب؟ خشوف ألف سنة هذه الروايات كانت موجودة بأيديهم يطالعوها يتبركون بها، لكن مطلب ما طلع منها، ولكن من يجي لأخون رحمة الله تعالى عليه يطلع منها مطلب، شنو السبب؟ هو يشتغلون إن شاء الله. بلي إيه لا أنا يعني بالمقدار بحسب فهم القاصر أدري المطلب وين يروح، ولكنه أريد الإخوة لعله يشتغلون في هذا النهي إيه، وأنه والفلسفة مبنية على قد أصل مولانا، الفلسفة مبنية على أصل وجود وعدم، يعني الفلسفة الإسلامية حتى فلسفة صدر المتألهين مبنية على الوجود والعدم، يعني الوجود ومسبوق وجود الإمكان مسبوق بعدم، والله وجوده سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بالعدم، بل وجوده سبق عدمه قطعا. هذا كلام هذا. هسه نريد نشوف بأنه أساسا النظرية عرفانية، طبعا أنا من أقول نظرية عرفانية ليس صرعة خلط عند الإخوة، السيد ليش يعبر بالعرفان، ليش ما يعبر بنظرية أهل البيت سلام الله تعالى على عقيدتي الشخصية أنه واقع نظرية أهل البيت هي عند العرفاء، وإلا حتى في الفلسفة أكو فد حالة باهتة، صورة باهتة من العرفان أكو، وهذا في فلسفة صدر المتألهين، وإلا في فلسفة المشاء حتى هذا المقدار هذا الصورة الباهتة هم ما مو موجودة أصلا في عالم آخر من فلسفة المشاء، في عالم العقل لا في عالم الروح والقلب. أساسا العرفان يبتني على الظهور والبطون مو على الوجود والعدم، نظرية العرفان مو نظرية وجود وعدم، نظرية ظهور بطون، الشيء قد يظهر وقد يبطن، وإلا ماكو قد يوجد وقد يعدم، وجود ماكو، فتوجود أكو وهو وجود الله سبحانه وتعالى الذي ملأ كل شيء، ملأ أركان كل شيء، فذاك ماكو ثاني، لو لا يعقل له ثاني لا في طوله لا في عرضه، فلاسفة يقولون موجود إمكاني أكو ولكن في طوله لأنه معلول، عارف يقول وجود ماكو لأنه الذي صار لا متناهي ما إلى معنى ثاني، ثاني فرض الثاني يعني لابد شوية تطي أنت تأخذ من الأول تطي ماذا للثاني، يعني جعل الأول متناهي، فلهذا نظرية الوجود والعدم تجد لا تجد لها أثرا أنت في النظرية العرفانية، أكو ظهور وبطون، هذه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني ظهرت ثم شو يصير بها؟ ها؟ تروح للباطل. مرة الله في هذا العالم يظهر باسم الظاهر كما هذا العالم موجود، فإذا غلب اسم الباطل ماذا؟ يرث الله الأرض عليها، ما يبقى أحد ذاك الوقت لأنه الباطل ما يبقى فرد شيء للظهور، وهذان اسمان من أسمائه، اسمحوا لي، وهذان اسمان من أسمائه ظاهر وباطن، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، الله الله سبحانه وتعالى الآن باسم الظاهر، الآن ظهوره باسم الظاهر تحت هذا الاسم، الآن الله ظهر، ولكنه عندما يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يظهر بأي اسم؟ يظهر باسم الباطن، فلهذا لمن الملك اليوم؟ لله أحد واحد القهار، اليانم لمن الملك، ولكن هذا الاسم مظاهر، وإلا هذا الاسم قد يظهر وقد يبطن، وبعبارة أخرى أنتم تجدون في أهل الجنة الله يظهر باسم الرأفة والرحمة، ويظهر لأهل النار باسم ماذا؟ باسم المنتقم، باسم الجبار، باسم المعذب، باسم باسم إلى غير ذلك، ولكنه هذا مو معناه أنه اللي ظاهر هنا غير الظاهر هناك، اللي موجود هنا غير الموجود هناك، لا، كله هو، لا يوجد غيره، لا يوجد في الدار غيره ديار، هذا قطعا الوجود وجوده، غير وجوده لا يوجد أي شيء آخر. يقال أن غاليلو من ودوه للمحكمة قال بأنه قالوا له بأنه الأرض تدور حول الشمس، لو الشمس تدور حول الأرض ياهو المركز، هو شاف بأنه إذا يقول بأنه المركز الشمس هاي الكنائس المسيحية والمحاكم المسيحية راح يعدموه، فقال بابا أنا أستغفر الله من شدتي، قال سابقا بأنه الشمس تدور حول الأرض، تدور حول الشمس، لا بابا كما تقولون أنتوا الشمس تدور حول الأرض، ولكنه من عفي قالوا له براءة اطلع، صارفت 200 متر عن المحكمة، رفس الأرض برجله، قال شئتي أم أبيتي أنت التي تدورين حول الشمس، فأنا هناك كنت أخاف أقول بأنه أنت تدورين حول الشمس، لكن إعلانه بعد ما أخاف من أحد، فشئتي أم أبيتي أنت اللي تفترين، مولانا شئنا أم أبينا هو الحاكم المطلق، هو الوجود المطلق. هسه مرة احنا ندري ومرة احنا لا ندري. هسه تدري ما تدري اذا كان ما يغير من الواقع شيء، يغير فرد شيء، وهو انه انت كمان ما يحصل لك. والا اطمئنوا ان الواقع هو هو، والواقع بتعبير الاغيون الواقع لا ينقلب عما هو عليه. بس انت اعتبر الف اعتبار على خلافه، اقعد اسس لك الف فلسفة على خلاف هاي النظرية، الف فلسفة، شغل كل علوم البشر والعالم انه بابا لا هذول العرفاء الشين نفسهم يقولون. بس المهم احنا كل اللي نقدر نقوله بانه شئت ام ابيت الواقع هو هذا، هو الله، ثم هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن. الاخوة دارسين في محله تدرون بأنه إذا إجا ضمير هو ودخل الألف واللام في الخبر شي يفيد؟ يفيد الحصر، يعني ماكو غيره. إذا كان هو الأول في كل شيء، هو الظاهر في كل شيء، هو الباطن في كل شيء، هو الآخر في كل شيء، هو شنو يبقى غيره بعد؟ آخر إذا الأول هو، آخر هو، ظاهر هو، باطن هو، هو شنو باقي غيره؟ واحد من المؤمنين سألني قال لي سيدنا لعد انتم تقولون اذا هالشكل لعد شنو داخل في الاشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمزايلة؟ وامير المؤمنين يقول باكو اشياء والله داخل فيها لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. خب تبين اكو اشياء والله سبحانه وتعالى ماذا داخل فيها. كان جوابي طبعا مو جوابي وانما جواب اعلامنا انه هذا الذي تتوهمه شيء، وإلا ماكو أشياء. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا من باب الجدال بالتي هي أحسن، يقول هذا اللي يتم تعتبر أشياء هم هو داخل فيه لا بالممازجة وخارج عنه لا بالممايزة، وإلا كل شيء ما سواه باطل. ومراد من الشيئية هنا ترى مو الماهية كما يقول الفلاسفة، مراد من الشيئية يعني الوجود، كل وجود غير وجوده سبحانه وتعالى باطل، كل شيء باطل. خوب إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لم يجوز بيعه. حكيم السبزواري صدر مطهري يعترض عليه، يقول بأنه مولانا دي يتكلم في المعنى دي يتكلم في المقولات، فد مرة راح للتوحيد. بس أنت ما تدري وجه الربط بين المقولات وبين التوحيد شنو. اللي يقرأ المنظومة يشوف بأنه أقل مناسبة، حتى لو ما يكون مناسبة حكيم السبزوار راح للتوحيد، فالصبحة صبحتين يجيب التوحيد. السلية شما تدري أنت؟ بعدين يعتذر للشيخ الشيخ المطهري يقول حق هذا، لأنه هذا الإنسان وجوده وجود إلهي، ما يقدر من يجي اسم الإله ما يقدر يتكلم. إنسان واقعا في حياته لابد أهم شيء في العبادات أدنى هو الحضور، يعني العبادات إنما جاءت لتجعل من الإنسان حاضرا فقط، حاضرا عنده. لهذا أنتم تقرؤون في الشعبانية شنو تقرأ؟ اللهم اجعلني ممن يديم ذكرك. هذا هو مهم، لأنه إذا صار أنا ما أدري الإخوة يشوفون الروايات اللي إذا العبد ذكر الله، الله سبحانه وتعالى في المقابل شنو يسوي؟ إذا صار العبد ذاكرا هذاك الوقت الله شنو يعطيه؟ مع الأسف الرواية أنا كان ودي اليوم يوم الأربعاء، الإخوة يطلبون منا أنه في يوم الأربعاء كم كلمة إحنا نقول، عرفتوا شون؟ كان ودي رواية أجيبة ولكن راح من بالي أجيبها. الرواية مفصلة في كتاب أو في رسالة لقاء الله لأستاذ شيخ حسن زادة آملي، رواية لطيفة بيودي الإخوة يشوفوها في الصفحات الأخيرة من الرسالة، صفحة 125 أقل أكثر. هناك أن العبد إذا صار ذاكرا أنا شنو أنطي، شنو أجعل من مقامه؟ وتشوفونهم دائما مولانا الله سبحانه وتعالى سبحان الله، لأنه ليس كمثله شيء. إيش ما يسوي العبد أكو بي أجر، إيش ما يسوي، لكن إلا هو كل شيء يسوي أجرا معنا. هذا من مميزاته سبحانه، ولا ماكو حتى القطب الأعظم في النتيجة من يسوي حتى يصير الصادر الأول، ما ماكو ما يمكن يعني. إذا يريد يسوي فر الشيء شي يريد يصير، يريد يصير فناء، خب هاي لذة عمالته هذا مو مالت غيره يعني، ولا الله سبحانه وتعالى خب ما يلتذب هذا. بتعبير الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول هو ألذ عاشق أبهج عاشق لألذ معشوق. هو عاشق لذاته بعد وما دونه شنو أكو حتى أنه يعشق غيره. وهذه الرشحات عشقه لذاته حبه لذاته، هذا الحب للخلق يصير، وإلا حبه بالذات مو للناس مو للعالم، وإنما حبه بالذات لنفسه. فلهذا أنتم تجدون هذا الحب للذات وحب النفس، لأنه الإنسان خلق على صورته. ولكن هاي مريدها إليك، يقول لي هاي مالتي، فإذا كانت مالتي لابد أنت تفنى عن هذه أنا مالتك. فلها الويل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، بل هذا وين قرناها ذلك، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا. ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي كما لا يخفى. هذا فرع في الأخير الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إليه بنحو الإجمال ويعبر، يقول هؤلاء لم يتعرضوا بأنه افترضوا أن هذه الطبقات التي هي في الوقف المنقطع كانت خمسة، وبالطبقة الرابعة تستطيع أن تبيع أو لا تستطيع أن تبيع، الطبقة الخامسة يعني آخر طبقة في الوقف المنقطع فيه الكلام الذي سيأتي بعد ذلك، يعني في كلماتهم إذا كانت ضرورة إذا كان كذا يجوز، أما ما عدا الطبقة الأخيرة من الموقوف عليهم يجوز له أن يبيع أو لا يجوز له أن يبيع، يقول كلمات هؤلاء القائلين بالتفصيل ساكتة عن هذا المطلب، إنما الكلام أين في الطبقة الأخيرة، يعني الطبقة الأخيرة في الوقف المنقطع. يقول ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع، مراد من الطبقة الأخيرة يعني تلك الطبقة اللي في الوقف المؤبد، يقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في المؤبد كان بعد ذول ماكو، يقول وين تنتقل، تنتقل إلى فقراء المسلمين، تنتقل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قبل هذه، هذه هي الطبقة الأخيرة، قبلها بعد ما عدا الطبقة الأخيرة. ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي كما لا يخفى. خب نأتي إلى الطبقة الأخيرة، ثم إن هؤلاء إن كانوا ممن يقولوا برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه فللقول وبجواز بيعه وجه. الشيخ الآن رحمة الله تعالى عليه بنحو القضية المهملة أو بنحو الإجمال يريد أن يناقش هذا القول الثاني ثم ينتقل إلى القول الثالث، لأنه الشيخ في الصفحة اللاحقة سيأتي منه تفصيل أو دخول البحث تفصيلا، الآن ماذا يدخل، فقط ينقل الأقوال وكلمات الأعلام في المسألة. يقول هؤلاء الذين يقولون بأنه يجوز البيع في الطبقة الأخيرة في المنقطع إذا توفرت الشرائط الخاصة، نسأل منهم هؤلاء بعد انقراض الطبقة الأخيرة ينتقل هذا الملك، لأنه الوقف وقف تمليكي، ينتقل هذا الملك إلى الواقف أو هو ملك للموقوف عليهم، أي منهما بعد انقراض الطبقة الأخيرة هل يرجع الملك إلى مالكه إلى الواقف، هل يرجع الوقف إلى الواقف أو لا يرجع؟ يقول إن كان لا يرجع إلى الواقف ولا يكون ملكا للواقف فللقول بجواز بيع الوقف للطبقة الأخيرة وجه وجيه. لماذا؟ لأنه لا ينتقل إلى الغير حتى يجوز، حتى لا يجوز بيعه. وأما إذا قلنا أن هذا الوقف في المنقطع بعد انقراض الطبقة الأخيرة ينتقل إلى ملك من؟ إلى ملك المالك، يعني إلى ملك الواقف الأصلي، أو إلى ورثه إن لم يكن، لا يجوز لهم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع مال غيره، وهذا مال غير. وهذا أيضا لم يتضح من كلمات هؤلاء الأعلام أنه في هذه المسألة ماذا يقولون، هل يقولون أنه بعد الطبقة الأخيرة والانقراض هل أن الوقف يرجع إلى الموقوف إلى الواقف أو أنه هو ملك للموقوف عليه؟ وبعبارة واضحة المالك عندما أوقفه خب لم يحرر الملك، وإنما ملك، ملك بنحو مطلق لو ملك بنحو مؤقت، إن ملك بنحو مؤقت يعني مقدار وجود الموقوف عليهم، هذا معناه بعد الموقوف عليهم يرجع إلى ماذا؟ إلى ملكه. إذن لا يجوز لهؤلاء أن يبيعوا، كيف يجوز لهم أن يبيعوا مال الغير؟ أما إن ملكهم مطلقا بنحو يجوز لهم البيع، يعني بقي على ملك الموقوف عليهم، عند ذلك يجوز لهم البيع. فلهذا يقول: ثم إن هؤلاء، يعني القائلين بالتفصيل، إن كانوا ممن يقولوا برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه. لماذا يرجع إلى الورثة؟ لأنه هذا الواقف كان قايل إلى ثلاث طبقات، خب انقرضت هذه الطبقات الثلاث الصلبية، خب الوقف بعد موجود، لا، ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى ورثة الطبقة الأخيرة، يعني الأعمام الأجداد، هذول ما كانوا من الموقوف عليهم. فإذا انقرضت الطبقة الأخيرة، إن قلنا يرجع الملك إلى ورثة الموقوف عليهم، جاز للموقوف عليهم أن يبيعه. لماذا؟ لأنه ملكهم بشهادة أنه انتقل إلى الموقوف ورثة الموقوف عليهم. فللقول بجواز بيعه وجه. نعم، إذا توفرت الشرائط نقول يجوز لهم أن يبيعوا، أما إذا كان فيهم من هؤلاء المفصلين، إذا كان فيهم من يقول برجوع الوقف بعد انقراض الموقوف عليه، برجوع الوقف إلى الواقف، إن لم يكن الواقف فإلى ورثة الواقف، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم. لماذا؟ لأنه بعد الانقراض يرجع ملكا للواقف أو ورثة الواقف، ولا يجوز للإنسان أن يبيع مال الغير وإن كان محتاجا، وافترض أنه حصل الضرورة، ولكن الضرورة لا تجيز بيع مال الغير، والمفروض أن هذا مال الغير. يا هم لنا بلي وصرف وصرف يقول إن وإن كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف على، لا، فلا وجه الحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمن ذلك الوقف، ثمنه يعني ثمن الوقف، ثمنه في مصالحهم، يعني ثمن الموقوف، ثمن وصرف ثمن الموقوف عليهم، يعني على الموقوف عليهم، ما لهم حق يبيعوا ويصرفوا على أنفسهم، لأنه المال مال الغير في مصالحهم. وقد حكي القول بهذين عن القاضي في الحواشي الموجودة بأيديكم، يقولون مراد من هذين يعني الحكية القول بالجواز والقول بعدم الجواز، ما أدري شايفين في الحواشي الموجودة بأيديكم، يقول وقد حكي القول بهذين يعني القول بجواز البيع والقول بعدم جواز البيع، مع أنه ليس المراد هذا، وإنما المراد أنه القاضي ابن فهد الحلي جمع بين المتهافتين، يعني ماذا؟ يعني هم قال أن الوقف يرجع إلى ملك الواقف، هم قال بجواز بيعه. ملتفتين؟ قال الشيخ إن كان الملك يرجع، الوقف يرجع إلى ورثة الموقوف عليه فلجواز بيعه وجه، أما إن كان يرجع إلى ملك الواقف فلا وجه لبيعه وصرفه في منافعهم ومصالحهم. يقول القاضي ابن فهد الحلي جمع بينهما، يعني هم قال بعد انقراض الطبقة الأخيرة يرجع الوقف لمن؟ إلى مالك الوقف، يرجع يكون ملكا لمالكه، لمالك للواقف، وقال أيضا ماذا؟ بجواز بيعه، وهذا جمع بين المتهافتين. واللطيف أنا من راجعت حاشية مرزا فتاح الشهيدي شفت العبارة صريحة موجودة، يعني مو أن المطلب غير موجود، موجود. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيكون بصدد التوجيه، إذا كان هذا المطلب اللي هم يقولون هذا التوجيه ما مرتبط يصير بكلامي ابن فهد الحلي. الحاشية يقول جواز البيع وعدم جواز البيع، مو جواز البيع وعدم جواز البيع، الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم إلى من؟ ورجوع الوقف إلى الواقف، ورجوع الملك إلى الواقف، مو جواز البيع وعدم جواز البيع. حاشي يقول جواز البيع وعدم جواز، لا مو هذا مراد، مطلبين احنا ذكرنا هنا، قال وجه بجواز البيع، هذا إن رجع إن لم يرجع، أما إن رجع فلا يجوز. والقاضي جمع بينهما، هم قال يرجع إلى المالك وهم قال يجوز البيع، ولا يمكن الجمع بينهما. قال وقد حكي القول بهذين عن القاضي إلا أن يوجه بأنه لا يقول ببقائه، عندكم يقول لا يقول، لا يقول صحيح، قال إلا أن يوجه بأنه لا يقول ببقاء الوقف على ملك الواقف حتى يكون حبسا. طب الآن يوجه الشيخ رحمة الله تعالى عليه كلاما كابن فهد الحلي هذا التهافت حتى يخرج على التهافت، يقول لقائل أن يقول ابن فهد الحلي لا يقول بأن المالك عندما أوقف، لأنه تارة المالك عندما يوقف يحبس الملك بلا أن يخرجه عن ملكه، ولكن يحبسه هذه المدة يقول أنا لا أبيعه لأنه منافعه لمن؟ للموقوف عليهم، فإذا انقرضوا يرتفع سبب الحبس فيرجع لمن؟ فيرجع للمالك الواقف. تارة أن الواقف يحبس بلا أن يملك، وأخرى يملك. يقول لعل صاحب ابن فهد الحلي صاحب المهذب ليقولوا لا يقولوا بالحبس، وإنما يقولوا بالتمليك الحقيقي، ولكن التمليك الحقيقي المؤقت. فإذا كان تمليك حقيقي مؤقت، قب إذن هذه الطبقة الأخيرة مالكة لو مو مالكة؟ مالكة، ولكن حق من موجود فيها بعد الانقراض؟ حق من موجود؟ حق الواقف. الشارع أجاز للطبقة الأخيرة أن يتصرفوا في حق ماذا؟ في حق الواقف، كما أجاز في أبحاث سابقة للبطن السابق أن يتصرف في حقوق البطون اللاحقة ولا محذورة في ذلك. نوجه كلامه، نقول مع أنه قائل بالملك، ولكن بهذا النحو من الملك قائل الذي ينسجم مع جواز البيع. شوفوا التوجيه وين مرتبط؟ مرتبط بهذين، يعني كيف يمكن أن نقول بالتمليك ونقول بماذا؟ ونقول بجواز البيع، يعني بعد الانقراض هم يرجع إلى الواقف وهم يجوز البيع للطبقة الأخيرة. كيف نجمع بينهما؟ يقول نجمع بينهما بهذه الطريقة، وهو أن المال أن الواقف لم يحبس حتى يكون مالك، حتى الموقوف عليهم لا يكون مالكين حتى لا يجوز بيعهم، لا، وإنما ملك ملكا حقيقيا، ولكن ملكا حقيقيا مؤقتا في ظرف وجود الموقوف عليهم. ومع وجود الطبقة الأخيرة الموقوف عليهم موجود لو مو موجود؟ نعم موجود، ولكن الواقف عنده حق. إذا انقرضوا هؤلاء الشارع حكم بجواز تصرف الطبقة الأخيرة بالبيع وإن كان حق الواقف موجودا. إن قلت كيف يمكن ذلك؟ أقول ليس جديدا وليس بدعة، الشارع أيضا في موارد أخرى حكم بجواز البيع للطبقة السابقة مع أنه موجود حق الطبقة اللاحقة في ذلك الوقت. أي بلية مؤقتا؟ مؤقتا ولا مؤقتا؟ ما في محل مؤقتا؟ أنا بدي أقول مؤقتا، أنت مرة تخرجوا على نحو الدوام، مرة تخرجوا على نحو ساعة، اعتباري مولانا ولا اعتبار بتعبير الأعلام؟ سهل المؤونة مولا، اعتبار مولانا، هذا الاعتبار الذي كل وجودنا لأجله، خلي احنا هذا الاعتبار اللي كل تكويننا لأجله، هاي كل الأمور اعتبارية. انتو تشوفون الحياة كلها أمور اعتبارية، طبعا مو مراد السماء والأرض والشمس والقمر، وإلا ذلك مو اعتباري، هذا تكوين الله من يضم الدنيا هم يضم الشمس والقمر والماء والتراب، هذا اللي ما يضم، وما كنا لاعبين، يعني شمس وقمر أتقن الذي أحسن صنع كل شيء، هذا اللي ما بيه، هاي الاعتباريات اللي سويناها، هاي إلي وهاي إليك، وأنت رئيس وأنا مرؤوس، أنت كبير وأنا صغير، هذا اللي مولانا، هذا اللي مولانا اللي كل وجودنا همات إلهن. بل وحيث أنه لا يوجد في عالم غير عالم الإنسان اعتبار، فلهذا هناك غفلة ما تجد أنت، الغفلة مرتبطة فقط بعالم الإنسان، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وإلا في عالم آخر غفلة ماكو. قال إلا أن يوجه بأنه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حتى يكون حبسا، بل هو وقف حقيقي وتمليك للموقوف عليهم، ولكن تمليك مؤقت مدة وجودهم، وحينئذ فبيعهم أي الموقوف عليهم مع له أي للوقف مع تعلق حق الواقف، لأن حق موجود هنا، ونحن قلنا في الأبحاث السابقة هل يجوز البيع إذا كان متعلقا لحق؟ قلنا لا يجوز. قل كيف جاز؟ يقول لما الشارع أجاز لهم ذلك. قال تعلق حق الواقف نظير بيع البطن الأول مع تعلق حق سائر البطون في الوقف المؤبد. لكن هذا الوجه من الجمع أو هذا الوجه للتوجيه في كلام المهذب لا يرد لي توجيه كلام آخر، لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي. هذا الأخ بدل الكاسيت بلي؟ قال لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي المحكي عنه القول قول المتقدم. عندكم عبارات زائدة في هذه النسخة، فلهذا أنا مرارا ذكرت أن نسخة السيد كلنتر غير هاي النسخة الأصلية، فلهذا فيها عبارات زائدة. صحح العبارة المتن بهذا الشكل، قال: لكن الوجه الذي تقدم في توجيه كلام المهذب لا يدفع الإشكال عن الحلبي. المحكي عن الحلبي ما هو؟ المحكي عنه القول المتقدم. ماذا هو القول المتقدم؟ حيث أنه يقول ببقاء الوقف مطلقا على ملك الواقف في الوقف المنقطع. خب إذا كان باق على ملك، طبعا منقطع ومؤبد لا فرق، خب إذا كان باق على ملكه لا يجوز للطبقة الأخيرة أن تبيع، لأنه تبيع مال غيرها ولا يجوز بيع مال الغير. واضح صار المطلب؟ لا يجوز بعد مولانا ملكه، ملك الواقف ها لا ما يجري بعد. قال في التوجيه اللي ذكر هذا يقول بأنه باقي على ملكه، في التوجيه الذي ذكرناه قلنا بأنه أخرج من ملكه مؤقت. الحلبي يقول لا، أصلا الملك باق على ماذا؟ على الواقف، ولكن المنفعة لمن؟ وأوقف المنفعة للموقوف عليه. فلهذا الآن إذا خرجت في المنقرض في المنقطع، إذا انتهى انقرض الموقوف عليهم، فبعد ذلك الوقت لا يوجد أي مانع أن يرجع إلى مالكه. الثالث، القول الثالث في المسألة الخروج عن عموم المنع. هذا عكس القول الثاني، هذاك كان يقول في المنقطع يجوز، في المؤبد لا يجوز، هذا يقول بالعكس، في المؤبد يجوز، في المنقطع لا يجوز. الثالث، الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز بجواز البيع في المؤبد أيضا في الجملة ضمن الشرائط. وأما المنقطع ماذا يقول؟ هذا القول هؤلاء الأعلام لم يظهر منهم، بعضهم أطلقوا، وهذا معناه أنه يجوز المنقطع والمؤبد، يصير في قبال القول الأول الذي قال بعدم جواز المؤبد والمنقطع. وبعض خصصوا قالوا يجوز المؤبد ولا يجوز المنقطع. قال في الجملة: أو أما المنقطع فلم ينصوا عليه، وإن ظهر من بعضهم التعميم، يعني جواز البيع أعم في المؤبد والمنقطع، ومن بعضهم التخصيص، يعني جواز البيع في المنقطع في المؤبد دون المنقطع. خب هذول القائلين بالتخصيص، يعني جواز في المؤبد دون المنقطع، على اي مبنى؟ قال بناء على قوله برجوع المنقطع. قوله يعني القائل بالتخصيص، القائل بالتفصيل بين في المؤبد يجوز والمنقطع لا يجوز، على قوله برجوع المنقطع الى ورثة الواقف. هذا معناه ماذا؟ يعني الملك باق على ملك الواقف، فإذا انقرضت هذه الطبقة الأخيرة رجع إلى ورثة الواقف، فلا يجوز للطبقة الأخيرة أن يبيعوا ولو كانت هناك حاجة. قال: إلى ورثة الواقف كالشيخ وسلار قدس سرهما، ومن حكم برجوعه بعد انقراض. هذه جملة جديدة مستأنفة، ومن حكم برجوعه يعني الملك الوقف بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر كالسيد أبي المكارم ابن زهرة، فلازمه جعل الوقف ماذا؟ كالمؤبد. هذا يعني ليس ملكا للوقف، لا يرجع إلى ورثة الوقف. يقول بعد أن ينتهي من الطبقة الأخيرة يكون في وجوه البر، يعني ماذا؟ يعني ليس ملكا للواقف، إذن يجوز لهم البيع، فيكون داخلا في المؤبد، والمؤبد يجوز بيعه. قال: فلازمه، أي لازم من حكم بالرجوع إلى وجوه البر، جعل الوقف المنقطع كالمؤبد. وكيف كان؟ فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء الأعلام في المسألة. فنقول: قال المفيد في المقنعة، التفتوا لهذه العبارة، عبارة المفيد: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم. أوقفه على جماعة وصاروا كلهم كفر حربيين، لا تجوز معونتهم ولا تجوز صلتهم ولا يجوز التقرب بهم إلى الله. هنا ماذا يجوز؟ الخروج عن هذا الوقف ولا يجوز؟ يقول نعم يجوز. يقول: لا يجوز الرجوع في الصدقات إلا أن يحدث الموقوف عليهم، لأنه باختيارهم يكون الكفر، باختيارهم يكون الخروج عن جواز التصدق عليهم، إلا أن يحدث الموقوف عليهم، يحدث ماذا؟ ما يمنع الشرع من معونتهم إعانتهم والتقرب إلى الله تعالى بصلتهم، أو يكون. إذن أولا الآن ذكر الشيخ المفيد رحمة الله تعالى، أولا في هذا المورد يجوز أو لا يجوز الرجوع، يجوز الرجوع. إذن الصورة الأولى التي يجوز الرجوع هو أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من التقرب إلى الله بصلتهم. أسأل المورد الثاني. قال: أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أعود أو أدر، يدر نفعا أكثر، أو أدر عليهم وأنفع لهم من ترك الوقف على حاله. فكان قد شرط هذا البستان، كان قد شرط أنه يبقى بستانا لا يتغير فرجه. الآن وجد بأنه هذا لعله ما يعتني أحد بالبستان، يقول خوفا ليغيروه، يجوز لهم تغييره إلى شيء آخر، إلى بيوت للسكن أو لا يجوز؟ وجد بأنه لو اشترط البقاء على أنه بستان لعله نفعه أقل، ومن هنا يغير الشرط، يقول لا يمكن تغييره إلى دكاكين، يمكن تغييره إلى بيوت للسكن. فلو وجد أن تغيير الشرط أنفع بحالهم يجوز له تغيير الشرط. إذن المورد الثاني للتصرف وين؟ أنه إذا كان تغيير الشرط أنفع للموقوف عليهم. ولكن هذا كله أين؟ قبل تسليم وإقباض الوقف. هذان الصورتين قبل إقباض الوقف، وإلا لو أقبض الوقف فإنه لا يستطيع له أن يرجع أولا، ولا يحق له تغيير الشرط ثانيا. إذن المفيد في كلامه توجد خمس صور للتصرف من قبل الواقف، اثنان منها مرتبطة بقبل التصرف قبل الإقباض، وثلاث منها مرتبطة بعد الإقباض. ومن هنا تجدون بأن المحققين من علمائنا أشكلوا على عبارة المفيد. منشأ الإشكال ما هو؟ قالوا لأن الوقف قبل الإقباض أساسا يوجد قولان فيه، إما قول أنه لا ينعقد قبل الإقباض، وإما قول أنه يقولون ينعقد ولكن لا يكون لازما. يعني إما هو شرط الإقباض، إما شرط في اللزوم، وإما شرط في الصحة. إذن هذا القول قال لا يجوز، لا معنى لأن يقول المفيد لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قبل الإقباض، قبل الإقباض مو فقط في هاتين الصورتين، إذا يريد أن يرجع هماتين فليرجع، لأنه قبل الإقباض لو شرط في الصحة يعني أنه الوقف لا ينعقد، لو شرط في اللزوم يعني الوقف جائز، وإذا كان جائز يكون هبة جائزة يستطيع الرجوع فيها. بعد ما يحتاج أن يكون إلا أن يحدث الموقوف عليهم كذا، أو أنه يكون الشرط تغيير الشرط أنفع. هذا إشكال يرد على عبارة المفيد رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا تجد أن بعض الأعلام من المحققين حاول أن يوجه هذه العبارة بنحو يخرجها عن هذا الإشكال. قال: إن حملنا الجواز في قوله لا يجوز، آخر العبارة قال لا يجوز، هذا يا جواز، أنتم قرأتم في علم الأصول الجواز على معنى أعم ومعنى أخص. المعنى الأخص يعني المتساوي الطرفين، عندما يقول لا يجوز يعني متساوي الطرفين، ماكو يعني حرمة لأنه لا نهي أكو. وعندما أنت رفعت لا يجوز يعني متساوي الطرفين، وين تقع؟ تقع في الحرمة بعد. لا تقول نقع في الكراهة لأنه الكراهة أيضا متساوي الطرفين، وإن كان أكو رجحان أو مرجوحية، ولكنه هذا لا يخرجه عن التساوي. إذن هذه لا، إن قلنا المراد من الجواز الجواز بالمعنى الأخاص، يعني ماذا؟ يعني أنه هذا الكلام في غير محله. ولكن من قال لكم المراد من الجواز بالجواز بالمعنى الأخص؟ المراد لعل مراد الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، لعل مراده الجواز بالمعنى الأعام، عد لا يجوز يعني المتساوي الطرفين، يريد أن يقول ماذا؟ كراهة دي، لأنه من أفراد الجواز بالمعنى الأعام. ماذا؟ من أفراد ياهو الكراهة، واحدة من أفراده، من أفراد الكراهة، لأن الجواز بالمعنى الأعم يشمل كم واحد؟ يشمل أربعة، فمنها هذه، يريد يقول هذا لا يجوز وهي الكراهة. فلهذا يكون هذا الكلام صحيحا على القواعد، ما ضاع على الفقيه مسلك بارد. هو قال إلا أن يحدث كذا وأنفع لهم من ترك عليه، وإذا خرج. الآن شوفوا الشيخ المفيد رحمة الله تعالى انتقل إلى الصورة الثانية، ما هي؟ الآن إذا أقبض الوقف إلى الموقوف عليهم، يقول هنا وإذا أقبض وإذا خرج الواقف، وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه، عند ذلك لم يجز له الرجوع في شيء من الواقف. أحدث الموقوف عليهم ما يمنع أو لم يحدث الشرط تغيير الشرط أنفع أو ليس بأنفع، لأنه بالإقباض يكون لازما. قال: ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله، ومتى اشترط الواقف، فرع في الأثناء يذكره، ومتى اشترط الواقف في الوقف أنه متى احتاج إلى الوقف في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمن ذلك الوقف في مصالحه أيضا جاز له ذلك، ولكن هذا متى؟ قبل أن يقبضه إلى الموقوف، وإلا إن أقبضه بعد لا يجوز له أن يغيره عما هو عليه، جاز له فعل ذلك. وليس لأرباب الوقف بعد وفاته، هذه من تتمة هذا القول، هذا الفرع، وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيروا شيئا من شروطه إلا أن يخرب. وهذه لا، الجملة انتهت مولانا، هذه نقطة خلوه هنا، جاز له فعل ذلك. خلصنا؟ الآن نجي إلى محل الكلام. الآن قال: الآن سلم الوقف مع الشرائط المذكورة، يجوز لأرباب الوقف أن يتصرفوا؟ يقول: لا، لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا ضمن هذه الشرائط الثلاث التي نذكرها، يعني الصور الثلاث التي أشرنا إليها بعد الإقباض. قال: وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف. لماذا يقيد بعد وفاة الواقف؟ ملتفتين لماذا يقيد أو لا؟ لأنه حياة الواقف احتمال يصير فقير، يحتاج هو يبيع، فحق الواقف موجود هنا. أما بعد وفاته، بعد حق الواقف ماذا؟ سقط، فيكون طلقا لمن؟ للموقوف عليه. ولا يجوز، وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا في الوقف ببيع أو هبة أو يغيروا شيئا من شروط الوقف إلا أن يخرب الوقف. هذه الصورة الأولى التي يجوز فيها بيع الوقف، إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان أو غير سلطان. هذه الصورة الأولى لجواز البيع. طبعا شوفوا الحديث ماكو منقطع مؤبد، الحديث ماكو. الآن ننقل كلمات الأعلام، هذه الصورة الأولى بعد الإقباض: أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا. هذه الصورة الثانية: فلهم حينئذ بيع الوقف والانتفاع بثمنه. الصورة الثالثة: وكذلك إن حصلت لهم، أي للموقوف عليهم، ضرورة إلى ثمن الوقف كان لهم حله. شنو عندكم أنتم؟ لا، حله أيضا، حله عندكم؟ كان لهم حل الوقف ولا يجوز ذلك، وكان لهم حله ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرنا من الأسباب والضرورات. إذن الآن تبين عندنا خمس موارد للتصرف بالنسبة للواقف: اثنين منها قبل الإقباض، ثلاثة منها شنو؟ بعد الإقباض. ولكنه هذه اللي خمسة أو ثلاثة؟ خمسة أو ثلاثة؟ هو احنا حديثنا في انه التصرف يجوز او لا يجوز، هو في من في الموقوف عليهم لو في الواقف، هو كلامنا في الموقوف عليهم، هو شنو علاقته؟ ومن هنا يرد الاشكال على الشهيد عن في غاية المراد عندما قال ان الشيخ المفيد ذكر في عبارته خمسة موارد لجواز التصرف. هاي مو خمسة، هذا الثلاثة. اولا لانه الاثنين المتقدمة مو مرتبطة بالموقوف عليهم، مرتبطة بالواقف. وثانيا أنه قبل اللزوم أو قبل الصحة، ونحن بحثنا كلامنا بعد اللزوم والصحة. قال: وقد استفاد من هذا الكلام أي شهيد في غاية المراد تجويز بيع الوقف في خمسة مواضع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيشكل يقول: وين خمس مواضع؟ يجوز البيع في ثلاثة مواضع. هذا نيشخ مو جواز بيع، هذه جواز تصرف، هذه مو مرتبطة بالموقوف عليهم وإنما مرتبطة بالواقف. أساسا لا علاقة لها بالوقف لأن الكلام قبل اللزوم وقبل الصحة. قال: وضم صورة جواز الرجوع، هذه قبل الإقباض، جواز الرجوع وجواز تغير الشرط، ضمه إلى ماذا؟ إلى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم ووفاة الواقف باعتبار اشترط الرجوع. فلاحظ وتأمل، لاحظ وتأمل الإشكال الذي يرد بأنه هذني مو خمسة موارد وإنما واقعها ثلاثة مواضع التي ذكرناها بعد الإقباض. ومن هنا يقول ثم إن العلامة ذكر في التحرير أن قول المفيد بأنه لا يجوز الرجوع في الوقف إلا أن يحدث الشرط الثنين اللي ذكرناهن وين؟ ذكرناهن قبل الإقباض. يقول إلا أن يحدث قول المفيد بأنه لا يجوز الرجوع في الوقف إلا أن يحدث إلى قوله أنفع لهم من تركه على حاله. تقول إن كلام المفيد لابد أن ماذا؟ أن يتأول متأول. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من علمائنا، لأن القواعد على أنه قبل الإقباض لا وقفة، لأن الإقباض إما شرط اللزوم وإما شرط الصحة، فلا معنى لأن يقول المفيد لا يجوز. وحيث أن جلالة قدر الشيخ المفيد أجل من أن يتكلم على خلاف قواعد ومباني المذهب في الفقه، إذن لابد أن نتأول كلامه. كيف نتأول؟ لعل وجه التأويل كما يقول مرزا فتاح هو أن نحمل الجواز في لا يجوز من الجواز بالمعنى الأخص إلى الجواز بالمعنى العام. متأولون. ولعله يقول وجه التأويل ماذا؟ ولعله من شدة مخالفة قول المفيد للقواعد لم يرتضي بظاهره، يعني العلامة لم يرتضي ظاهر هذا القول للمفيد، وقال في الانتصار يأتي والحمد لله رب العالمين.